أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من البحث السابق صار واضح أن الإطلاق لم يأخذ في المعنى الموضوع له اسم الجنس، لم يأخذ في المعنى الموضوع له اسم الجنس، فنعود حينئذ في مقام استفادة الإطلاق من اسم الجنس لابد من فرض قرينة تدل ماذا على الإطلاق، لأنه لا يدخل في مدلول الوضعي للكلمة حتى يستفاد من ذلك، وإنما لابد أن يستفاد من قرينة. القرينة الدالة على الإطلاق مرة تكون قرينة خاصة، قرينة خاصة، والكلام فيها لا يدخل في علم الأصول. قرينة خاصة كأي قرينة خاصة تدل على معنى من المعاني، من قبل أن يقول مطلقا ويقول جميع كذا وكذا، الألفاظ من هذا القبيل تكون دالة على من على الإطلاق، سواء كان كذا أو كذا، كلها قرائن خاصة تدل على الإطلاق، وهذا لا كلام لنا فيه، وإنما الكلام فيما إذا كانت دال على الإطلاق قرينة عامة، قرينة عامة سارية في جميع الموارد، أو يمكن أن تكون ثابتة في جميع الموارد. هذا هو الذي يهم الأصولي بحثه لتأسيس عنصر مشترك ينفع في مقام الاستنباط. هذه القرينة العامة هي التي تسمى بمقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة قرينة عامة تشخص لنا إرادة الإطلاق عندما يرد اسم الجنس في دليل، تشخص أن المراد هو المطلق لا المقيد. فالكلام يقع في مقدمات الحكمة. طبعا في الكفاية وغير الكفاية جرت عادتهم على أن يتكلموا عن سائر الألفاظ التي يمكن أن تكون مصداق لهذا البحث، وهو بحث المطلق. يعني قلنا أن الكلام يقع أو في ألفاظ، يقع الكلام في أنها تدل على الإطلاق، ما تدل على الإطلاق، كيفية دلالتها على الإطلاق، وهي الألفاظ عبارة عن أربعة ألفاظ: اسم الجنس، علم الجنس، نكرة، والمعرف باللام. هذه الأربعة تكلموا عنها كألفاظ يمكن أن تكون مطلقة، فيتكلمون أنه كيفية دلالتها على الإطلاق بالواضع بمقدمات الحكمة إلى آخره. فبعد أن يفرغوا عن الكلام عن اسم الجنس يتكلموا في سائر الألفاظ الأخرى، ثم يتأخر الكلام عن من؟ عن مقدمات الحكمة. السيد الشيخ قدس الله نفسه عكس هذا المطلب، يعني من ناحية منهجية ليس إلا قدم الكلام عن مقدمات الحكمة قبل تتمة الكلام عن سائر الألفاظ الأخرى، يعني بعد البحث عن اسم الجنس دخل في بحث ماذا؟ مقدمات الحكمة. والظاهر عن الوجه في ذلك هو أنه يعتبر أن التنكير والمفرد المعرب باللام وعلم الجنس هذه حالات لاسم الجنس، بمعنى أن اسم الجنس مرة نبحث عنه مجردا عن هذه الحالات الثلاث، هي التنكير، التعريف، العلمية، مجردا عن هذه الحالات الثلاث كما في اسم الجنس العادي واضح فنبحث عنه. اما التنكير والتعريف والعلمية هي حالات تطرح على ماذا؟ على اسم الجنس. فاسم الجنس قد يكون منون بتنوين التنكير، يكون نكرة كما اذا قال رأيت رجلا مثلا، وقد تدخل عليه الالف واللام، وقد تدخل عليه ماذا؟ العلمية، علم الجنس، يصير مثل أسامة، ثعالة وأمثال هذه. في حالات كأنها طارئة على اسم الجنس. احنا خل نبحث عن اسم الجنس اساسا في حالة المجردة، يعني من دون ان نطعم بعنصر اضافي التنكير ومدى تأثيره على دلالة علما على الاطلاق، تعريف ومدى تأثيره العالمية ومدى تأثيره على ماذا؟ على دلالة على الاطلاق او عدم دلالته. قبل أن نفترض هاي العناصر الإضافية، خل نكمل البحث عن ماذا؟ عن اسم الجنس بحالته المجردة، لمن افترض بها وجود هاي العناصر، وحينئذ بعد ذلك نبحث أنه لو طرأت عليه هذه العناصر فماذا يتغير؟ من ناحية منهجية لا يبغى أن يكون الأوفق هو هذا، على كل حسن مهم من ناحية منهجية. كلام يقع في مقدمات الحكمة. من الأمور التي لا ينبغي الإشكال فيها في أن اسم الجنس في حالات معينة، لا نقول دائما، في حالات معينة يستفاد منها الإطلاق بلا إشكال. اسم الجنس في حالات معينة في شروط معينة ضمن شروط معينة يستفاد منهم الإطلاق، ويكون دلالة واضحة لا يمكن إنكارها على ماذا؟ على الإطلاق. واضح أن هذه الدلالة بحسب الفرض ليست قائمة على أساس الواقع، لأننا فرضنا أن الإطلاق ليس مدلول وضعي لاسم الجنس، فهي ليست قائمة على أساس الواقع، كما أنها ليست قائمة على أساس القرينة الخاصة، لأننا نتكلم عن دلالة اسم الجنس في بعض الحالات على الإطلاق التي لا إشكال فيها مع عدم وجود قرينة شنو؟ خاصة. نفترض عدم وجود قرينة خاصة، بالرغم من هذا اسم الجنس يكون دال علما على الإطلاق. إذا لا يمكن أن نعزو استفادة الإطلاق من اسم الجنس في هذه الحالات إلى القرينة الخاصة، إذا يتعين أن يكون هناك شيء آخر هو الذي يكون دال على ماذا؟ على الإطلاق في تلك الحالات. فاستفادة الإطلاق في تلك الحالات من اسم الجنس يكون من دال آخر، من شيء آخر، لا هو الوضع ولا هو القرينة الخاصة، فلا بد أن يكون هناك دال قرينة عامة تدل على الإطلاق، وهذه القرينة العامة هي التي تسمى بمقدمات حكمة. هذه مقدمات الحكمة. هناك يعني ما أقول خلاف، لكنه من كلمات بعضهم يجعلها ثلاثة بعضهم يجعلها اثنين. في نفس المقدمات أكو خلاف في نفس المقدمات. مثلا في الكفاية واضح أكو ثلاث مقدمات لا أكثر. مقدمة الأولى هي هاي كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، وذكر بأنه يعني أن لا يكون في مقام الإهمال وأن لا يكون في مقام الإجمال، وإنما يكون في مقام البيان. هذا المقصود، أن يكون في مقام البيان، في مقام بيان تمام مراده. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية انتفاء ما يوجب التعيين، واضح مقصوده يعني انتفاء القرينة الخاصة الموجب للتقييد والدال علما على التقييد، ولا إذا قرينة خاصة دال على التقييد فلا يستفاد ماذا؟ الإطلاق. فالإطلاق ما يستفاد عندما لا تكون هناك قرينة خاصة علما على التقييد. هذا هم مقدمة ثالثة. المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة اللي ذكرها صاحب الكفاية، هاي المسألة اللي اختص بها هو، وهي مسألة انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، وأضاف هذا من عنده وهذا من مختصاته، ولم يوافق أحد عليه فيما نعلم من المحققين على هذه المقدمة، انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. سيجي شرح لمن مفصلا المقدمات. هذه المقدمات عند صاحب الكفاية. في كلمات المحقق النايني الموجود ثلاث مقدمات أيضا، لكن المقدمات هو لا يوافق على المقدمة الثالثة إذا حذفها، يعني انتفاء القدر المتيقن في مقام الجلاء ليس شرطا، حتى إذا أكو قدر متيقن في مقام التخاطر هذا لا يمنع من استفادة شنو الإطلاق إذا توفرت الشروط الأخرى. وما هي الشروط؟ ما هي المقدمات؟ ذكر المقدمة الأولى واقف صاحب الكتاب، يعني يكون في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجماع. والمقدمة الثانية أيضا واقف صاحب الكفاية بها، هو انتفاء ما يوجب الشرط التعيين، انتفاء ما يوجب التعيين، يعني هذا وجود قرينة على شنو؟ على التقييد، هذه لا بد منها بلا إشكال. سألت الأمر أكو فرق سيشار إليه فيما يأتي، أنه المرزة يشترط عدم وجود قرينة متصلة ومنفصلة، يعني عدم القرينة على التقييد مطلقا ولو كانت ماذا منفصلة، وهو حسب مبانيه سيجي الكلام بها، ويعتبر أن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة تمنع من انعقاد شنو الإطلاق. فالإطلاق واستفادة الإطلاق هي موقوفة على ماذا؟ على عدم القرينة مطلقا متصلة أو ماذا أو منفصلة. في كلمة صاحب الكفاية يظهر من صاحب الكفاية أنه لا مقصودة عدم القرينة ماذا المتصلة. شو الفرق بينهما؟ شو التأثير هذا على محل الكلام؟ يأتي هذا. المهم أنه في المقدمة الثانية وافق صاحب الكفاية وعدم وجود قرينة دالة على شنو؟ على التقييد. المقدمة الثالثة عنده بدال المقدمة الثالثة اللي ذكرها صاحب الكفاية، وذكر هاي المقدمة هو أن يكون المتكلم متمكنا من بيان القيد، أن يكون متمكن من بيان ماذا؟ من بيان القيد. وأما إذا لم يكن متمكن من بيان القيد فعدم ذكر القيد لا يدل على من؟ على الإطلاق، لأنه لعله يريده ولكنه لا يتمكن من ماذا؟ لا يتمكن من بيانه. فلا يكون عدم التقييد الإثباتي في حالة عدم التمكن كاشفا عن عدم التقييد والإطلاق شنو ثبوتي. هذه المقدمة الثالثة اللي أضعف. وهذه المقدمات الحكمة اللي هي ثلاثية في كلمات هؤلاء، في كلمات آخرين جعل الثنائية، جعل الثنائية واكتفى بمقدمتين، هي عبارة عن أن يكون المتكلم في مقام البيان لا في مقام الإهمال والإجمال، وأن لا يغير القيد، فقط ذن الاثنين، أن يكون في مقام البيان، والثاني أن لا ينصب قرينة على التقييد. إذا تمت هاتان المقدمتان حينئذ يستفاد الإطلاق من الكلام، وتكون هذه هي القرينة العامة الدالة على ماذا؟ دالة على التقييد. على كل حال صحة هذه المقدمات واعتبارها في استفادة الإطلاق من اسم الجنس هذه يأتي الكلام فيها مفصلة عندما نستعرض المقدمات واحدة بعد الأخرى. بشكل عام الفكرة تتلخص في شيء واضح وعرفي، خلاصة الفكرة هذه أن المتكلم عندما يكون في مقام البيان، عندما يكون في مقام البيان ولا يبين القيد في كلامه، إذن هو يريد شنو؟ يريد الإطلاق. لماذا؟ لأن الإطلاق لا يحتاج في مقام بيانه إلى شنو؟ إلى معنى أزيد من بيان ما يدل على الطبيعة المعملة، على الماهية شنو؟ المعملة، على ذات الماهية، ما يحتاج في مقام بيانه إلى أكثر من هذا، ما يحتاج. بينما لو أراد المقيد بيان المقيد يحتاج إلى معنى إضافية، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى أن لا يكتفي بأن يأتي بما يدل على الماهية المهملة، على ذات المهية من يحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى أن يأتي بما يدل على التقييد. هذه المعنى الإضافية. الإطلاق ليس بحاجة إلى هذه المعنى، التقييد بحاجة إلى هذه المعنى. فإذا جاء اسم الجنس من دون أن يأتي بما يدل على التقييد هذا يكفي في مقام إثبات أنه يريد مطلق، لأن المطلق لا يحتاج إلى معنى إضافية، بينما التقييد يحتاج إلى معنى إضافية. فلو أراد المقيد مع عدم بيان مع عدم الإتيان بما يدل على التقييد يكون مخل، واضح بكلامه وبغرضه، مخل إن أفرضناه في مقام بيان مراده. فلو أراد التقييد لبينه، فإذا لم يبينه نستكشف من هذا أنه شنو لا يريده. هو هذا المقدار، هو الإطلاق، لا يريده يعني شنو؟ يريد ذات الطبيعة ولا يريد معها شنو؟ القيد. فيثبت الإطلاق حينئذ بهذا الشكل. وهذه الفكرة مبسطة موجزة لكيفية إنتاج مقدمات الحكمة المن الإطلاق. إذا تتعمق أكثر في كيفية استفادة الإطلاق من هذه المقدمات، يعني من قرينة الحكمة، هناك عدة وجوه لكيفية استفادة الإطلاق من مقدمات الحكمة، وهذه الوجوه تختلف، يختلف بعضها عن بعض في كيفية الاستفادة. الوجه الأول اللي لعله يستفاد من كلمة صاحب الكفاية هو هذا، هو أن الإطلاق هو ليس مدلول الوضع كما هو واضح، وإنما هو مدلول لظهور حالي سياقي في كلام المتكلم. إطلاق مدلول لها لظهور حالي، ظاهر حال المتكلم يدل على ماذا؟ على الإطلاق، يستفاد منه الإطلاق. شو معنى أن ظاهر حال المتكلم يستفاد منه الإطلاق؟ شلون يستفيد الإطلاق من ظاهر حال المتكلم؟ هذا ظهور الحال السياقي. هذا التوضيح يتم بهذا البيان، أن المقصود بالظهور الحالي السياقي لنستفيد منه الإطلاق، المقصود بهذا أشار إلى صاحب الكلام في كلامه، هو أن ظاهر حال المتكلم هو أنه في مقام بيان تمام مراده بخطابه، في مقام بيان تمام مراده بكلامه. هذا هو الحال، أن كل متكلم ظاهر حاله هو أنه عندما يتكلم يعني يريد أن يفصح عما شنو عما في داخله، يريد أن يبين مراده بماذا؟ بهذا الكلام، لكن مو يريد أن يبين بعض مراده، هذا خلاف الظاهر، وإنما يريد أن يبين تمام مراده بكلامه. هاي تمام مراده هي المهمة في الحقيقة في استكشاف الإطلاق من الكلام. هذا الظهور الحالي السياقي للمتكلم عندما يتكلم بهذا الكلام اللي وارد باسم الجنس، هذا يكون دال على أن المتكلم في هذا الظرف الخاص، وهو ظرف شنو؟ أنه مقدمات الحكمة الحافظ عليها، يعني هو في مقام البيان ولم يبين شنو، ولم يبين التقييم وإلى آخره على الخلاف، أن هذا المتكلم في هذا الظرف الخاص وبهذا الشكل الخاص، هذا الظهور يكون دال دلالة واضحة على أن تمام مراده هو المطلق، أن تمام مراده هو المطلق. كيف يدل على أن تمام مراده هو المطلق؟ بهذا البيان، الملازمة بينه ووجه الملازمة بين هذا الظهور الحال السياق اللي افترضنا للمتكلم، وهو أنه في مقام بيان تمام مراده بكلامه، وبين الإطلاق. هذا الملازمة بينهما من تجي من هذا، أنه لو كان مراد المقيد إذن هو لم يبين تمام مراده بكلامه، وهذا خلف الظهور، لم يبين تمام مراده بكلامه. متى يبين تمام مراده لو أراد المقيد بكلامه؟ إذا شنو؟ إذا نصب قرين على التقييد، إذا بين التقييد. ليش؟ لأن المقيد لا يكتفى في مقام بيانه بالإتيان بما يدل على الماهية والطبيعة فقط، بل بيانه يتم مضافا إلى ذلك بأن يأتي بما يدل على شنو؟ على التقييد. فإذا لابد أن يأتي بماذا؟ بما يدل على ذات الماهية، ويأتي أيضا بما يدل على تقييدها بقيد معين. لو أراد المقيد هو لم يأتي بهذا الظهور، لم يأتي بما يدل على تمام ما يريده، وإنما جاء، المفروض هو ما جاء بالقيد، كلامنا فيه لم يبين القيد، وإنما جاء ببعض ما يريده، هو بين بعض ما يريده مو تمام ما يريده، وهذا خلف الظهور الحال السياقي للمتكلم. وبعكسه إذا أراد شنو؟ إذا أراد المطلق، إذا أراد المطلق وبين تمام مراده من هذا بكلامه، بين تمام مراده بكلامه. ليش؟ للفرق اللي أشرنا إلى قبل هذا، وشنو؟ هو أن المقيد يتبع المطلق، أن بيان المطلق يكون بماذا؟ ببيان ذات الطبيعة، وبيان الماهية المهملة، أن يأتي بما يدل على الماهية المهملة. بينما بيان المقيد لا يكتفى فيه بذلك، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من بيان التقييد، بيان ما أن يأتي بما يدل على القيد. فحينئذ إذا جاء باسم الجنس ولم يبين القيد، نقول أن لازم هذا الظهور الحال السياقي للمتكلم، وهو كونه في مقام بيان تمام مراده، لازمه أنه يريد المطلق، لأنه لو أراد المقيد لكان خلف فرق كونه في مقام بيان تمام مراده. فيتعين أن نستكشف الإطلاق على أساس هذا الظهور الحال السياقي الثابت للمتكلم عادة، مو دائما، قد في بعض الأحيان لا يكون في هذا المقام، يكون في مقام الإهمال، في مقام الإجمال، أو لا يكون في مقام بيان تمام مراده، بعض ما يريد قد يكون، لكن هذا الظهور الحالي ثابت عادة لكل متكلمين، إلا في موارد خاصة، وهذه الموارد الخاصة تحتاج إلى قرينة في الحقيقة، وهذا عن بحث يجي، أنه لو شككنا في أن المتكلم في مقام البيان أو لا، شنو القاعدة؟ هذا سيأتي بحثه. حينئذ هذا الظهور الحال السياقي مقتضى، أو قل هو يدل على ماذا؟ على الإطلاق والدلالة الالتزامية، أنه هناك لازم من هذا الظهور الحال السياقي في هذا الفرض الخاص، وبين ماذا؟ وبين الإطلاق، وبين إرادة المطلق. فنستكشف إرادة المتكلم للمطلق من هذا الظهور الحال السياقي. هذا وجه الأول اللي قلنا يمكن أن يستفاد من كلمات صاحب الكفاية. وهذا الوجه قد يقال في المقابل أن هذا الوجه مبني على فكرة أن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، مبني على هذا، مبني على فكرة أن الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، وأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل شنو؟ النقيضين. الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين. وأما إذا قلنا بأن الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد كما ينسب لسيد الخوي قدس الله نفسه، لحاظ عدم القيد، وأن التقابل بينهما تقابل شنو؟ ضدين للنقيضين. هيك هذا الوجه لا يتم، لأن الإطلاق يكون كالتقييد، المطلق يكون كالمقيد، كل منهما يحتاج إلى معنى إضافية. المقيد يحتاج إلى معنى بيان القيد، أن يأتي بما يدل على القيد. الإطلاق أيضا يحتاج إلى معنى، إلى معنى بيان الإطلاق، وأن يأتي بما يدل علما على الإطلاق. واضح؟ كل منهما يحتاج إلى معنى. شو الفرق بين المطلق والمقيد؟ في عالم الثبوت هو لا حل الماهية، فهو إما أن يلاحظها مع لحاظ القيد، هذا شنو؟ مقيد. أو مع لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد اللي هو شنو؟ اللي هو المطلق. بناء على هذا الرأي هو المطلق. إذن في عالم الثبوت عندنا هو لاحظ شيئين في كل منهما، في المقيد لاحظ الماهية ولاحظ القيد، في المطلق لاحظ الماهية ولاحظ عدم القيد. إذن أكو لحاظين في كل منهما ولاحظ عدم القيد. إذن الملحوظ في كل منهما متعدد، هو في مقام بيان الواقع، بيان ما لاحظه لا بد أن يأتي بما يدل على كل منهما. شلون يقول هناك القيد لا بد من أن يأتي بما يدل عليه لأنه هو لاحظ القيد ثبوتا؟ وفي المطلق نقول بأنه هو لاحظ عدم القيد ثبوتا، فلا بد أن يأتي بما يدل على عدم القيد، يعني بما يدل عليه من على الإطلاق، حتى يكون كلام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت ومطابق لمقام الثبوت. لا بد أن يأتي بما يدل على عدم القيد، يعني بما يدل على الإطلاق. فإذا أي فرق بين المقيد والمطلق؟ كل منهما في عالم الثبوت فيه لحاظ زائد على لحاظ الماهية، وكل منهما في مقام الإثبات يحتاج إلى بيان الملحوظ بذلك اللحاظ في مقام الثبوت، والملحوظ باللحاظ في مقام الثبوت متعدد في كل منهما، ولم يلاحظ الماهية فقط، إنه لاحظ الماهية ولاحظ معها عدم القيد. فعلي أن يأتي بما يدل على ذات الماهية، ويأتي بما يدل على ماذا؟ على عدم لحاظ القيد اللي هو الإطلاق. فعلي فأي فرق بينهما؟ حينئذ لا يكون هذا الظهور الحالي السياقي، لو سلمناه لا يكون منتجا، لا يكون منتجا لإرادة المطلق في قبال المقيد. من كل منهما يتساويان في ماذا؟ في احتمال أن يريد هذا واحتمال أن يريد هذا. واضح هذا؟ هذا على مبنى، على هذا المبنى إنه يذكر أن هذا الدليل لا يكون تاما. هل يمكن الجواب عن هذا؟ يعني بعض الأخوة لو التزمنا بهذا المسلك وقلنا وتنزلنا وقلنا بأنه أن الإطلاق هو عبارة عن لحاظ الماهية مع لحاظ عدم القيد، واضح؟ فحينئذ هل يتم هذا الجواب أو لا؟ هل يتم هذا الوجه؟ هل يمكن دفع الإشكال عن هذا الوجه؟ يمكن تتميل الوجه على هذا المسلك كما هو تام على المسلك الآخر أو لا؟ قل بالإمكان أن, 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 أن نتمم هذا الوجه حتى على هذا المسلك الآخر بهذا البيان، ببيان أنه أكو إذا ارتفتنا إلى نقطة في هذا الوجه وهي أن المقصود من الظهور الحال السياقي هو ماذا؟ هذا لابد من أن نتأمل بأنه ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بياني واضح مراده بشخص شنو؟ بشخص خطابه أو بكلامه، بيان تمام مراده، بيان تمام مرامه بكلامه. خب لو التزمنا بهذا المسلك، حينئذ المقصود من هذا الكلام هو أن المكلف ظاهر حاله هو أن يبين كل ما يقع تحت لحاظه، كل ما يقع تحت لحاظه هذا عليه أن يبينه في خطابه وفي كلامه، وظاهر حاله هو أنه في مقام بيان كل ما وقع تحت اللحاظ، هذا ظاهر حال المتكلم. ليس ظاهر حال المتكلم هو أنه في مقام بيان كل ما هو موجود في ذهنه حتى خصوصيات اللحاظ، ليس ظاهر حال المتكلم هذا، هو ظاهر حاله هو أنه يبين كل ما وقع تحت اللحاظ، كل ما لاحظه واضح، كل ما لاحظه. حينئذ نقول بأنه في المقام المدعى هذا أن الملحوظ، أن الملحوظ في باب الإطلاق هو عبارة عن ذات الماهية، هو عبارة عن ذات الماهية، ما وقع تحت اللحاظ هو عبارة عن ذات الماهية، الإطلاق من خصوصيات اللحاظ ومن خصوصيات الملحوظ، الإطلاق من خصوصيات اللحاظ، اللحاظ يكون ماذا؟ يكون مقترنا مع عدم لحاظ ماذا؟ عدم لحاظ القيد، أو مع لحاظ ماذا؟ عدم القيد. اللحاظ يكون ماذا؟ يكون له هذه الخصوصية، الإطلاق بعد أن نعترف بأنها هي من شؤون اللحاظ وليست من شؤون الملحوظ، حينئذ يكون الأمر واضح أن الذي يقع تحت اللحاظ هو عبارة عن ذات ماذا؟ ذات الماهية، وأما ما زاد على ذلك في باب الإطلاق هذا لا يقع تحت اللحاظ، وإنما يكون واقعا ماذا؟ يكون من شؤون اللحاظ ومن خصوصيات اللحاظ، وليس ظاهر حال المتكلم أن يكون في مقام بيان تمام اللحاظات الموجودة في ذهنه، وإنما هو في مقام بيان ما يقع تحت لحاظه، والواقع تحت لحاظه هو عبارة عن ذات الماهية وقد بينها بخلاف المقيد، فإنه يحتاج إلى بيان ماذا؟ إلى بيان القيد. الوقت انتهى. خب هذا نرجع لي مرة أخرى إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.